أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المفرد والمركب. التقسيم الثالث لللفظ هو تقسيم اللفظ لا بلحاظ وحدته ولا بلحاظ تعدده، وإنما هو تقسيم لللفظ مطلقا، سواء كان واحدا أو كان متعددا، فإن اللفظ ينقسم إلى قسمين: المفرد والمركب. اللفظ المفرد مثل الحروف الهمزة والباء والتاء والثاء إلى آخره إلى الياء، ومثل أيضا لفظ محمد علي إلى آخره. فهذه الألفاظ مثل محمد، نلاحظ أن جزء اللفظ وهو الميم والحاء والميم والدال لا يدل على جزء معنى محمد، ومن هنا عرفوا اللفظ المفرد بأنه اللفظ الذي لا جزء له مثل الحروف الهمزة والباء والتاء والثاء لا جزء لها، أو اللفظ الذي له جزء لكن لا يدل جزءه على جزء معناه. فحرف الميم من لفظ محمد لا يدل على جزء من معنى محمد، وهكذا حرف الحاء هو جزء من لفظ محمد ولا يدل على جزء من معنى محمد، وهكذا لفظ علي، فإن العين واللام والياء هي أجزاء للفظ علي، ولكن حرف العين لا يدل على جزء من معنى علي، وحرف اللام لا يدل على جزء من معنى علي، وهكذا حرف الياء لا يدل على جزء من معنى عليه، بخلاف ما لو قلنا علي ولي الله، فإن هذه الجملة مؤلفة من لفظ علي ولفظ ولي الله، فإن لفظ علي جزء اللفظ وتدل على جزء المعنى وهي ذات علي سلام الله عليه، وهكذا ولي الله جزء المعنى وهي تدل جزء اللفظ وهي تدل على جزء المعنى، وهكذا حينما نقول محمد رسول الله، محمد النبي، علي وصي، فإن لفظ محمد ولفظ علي جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، وهكذا لفظ نبي ولفظ وصي ولفظ رسول الله ولفظ ولي الله يدل على جزء المعنى. فهذه ألفاظ مركبة: لفظ محمد رسول الله، محمد النبي، علي ولي الله، علي وصي، هذه ألفاظ مركبة. النتيجة النهائية: اللفظ المفرد هو اللفظ الذي لا جزء له أو له جزء لا يدل على جزء معناه حين يكون له جزءان، بخلاف اللفظ المركب فهو اللفظ الذي يدل جزءه على جزء معناه. ومن هنا يتضح المعنى بالنسبة إلى لفظ عبد الله وعبد الحسين، فتارة تذكر على أنها علم، يعني شخص من الأشخاص اسم عبد الله، شخص من الأشخاص اسمه عبد الحسين، فهنا عبد الله يتألف من كلمتين، عبد ولفظ الجلالة الله. هذا اللفظ الأول عبد لا يدل على جزء من معنى ذات الشخص الذي اسمه عبد الله، ولفظ الجلالة الله لا يدل على جزء من ذات معنى عبد الله. واضح إن شاء الله. وهكذا عبد الحسين لفظة عبد جزء اللفظ، ولفظة الحسين جزء اللفظ، لكن لفظة عبد لا تدل على جزء من ذات هذا الشخص والفرد الذي اسمه عبد الحسين، ولفظ الحسين لا يدل على جزء من ذات هذا الشخص، فيكون لفظ عبد الله وعبد الحسين لفظا مفردان، بخلاف ما إذا استعمل لفظ عبد الله وعبد الحسين كصفة لا كعلم. عبد الله يعني هذا يعبد الله، فمن صفاته أنه عبد الله، مثل أنت اسمك علي أقول لك يا عبد الله، أو أقول لك يا عبد الحسين، يا عبد الزهراء، يا عبد الهادي، يعني أنت خادم للهادي، أنت بمثابة العبد للزهراء، فعبد الزهراء أو عبد الحسين يعني أنت بمثابة الغلام للحسين، بمثابة الغلام والعبد للزهراء. لذلك بالفارسي عبد الحسين تترجم غلام حسين. فإذا أطلقت لفظ عبد الله وعبد الزهراء وعبد الحسين كوصف صار لفظ عبد يدل على جزء المعنى وهو العبودية، ولفظ الله يدل على جزء المعنى وهي الذات المعبودة الذات الإلهية. لفظ العبد يدل على جزء المعنى وهو التعبد لله، ولفظ الحسين والزهراء والهادي يدل على جزء المعنى وهو السيدة الزهراء والإمام الحسين والإمام الهادي. فصار عبد الله وعبد الحسين وعبد الهادي وعبد الزهراء يدل جزء اللفظ على جزء المعنى، وبالتالي يصبح هذا اللفظ لفظا مركبا. إذن لو سألك سائل لفظ عبد الله مفرد أو مركب، فالجواب إن استعمل لفظ عبد الله كعلم لشخصين فهذا اللفظ مفرد، وإن استخدم لفظ عبد الله كصفة ووصف فهذا لفظ مركب، لأن المدار كل المداري في الإفراد والتركيب في علم المنطق على المعنى. فهل استعمل في معنى الوصفية أو معنى العلمية؟ إن استعمل في معنى العلمية كان لفظا مفردا، وإن استعمل في معنى الوصفية كان لفظا مركبا، بخلاف علم النحو. علم النحو المدار، كل المدار على أواخر الكلمة. هل هذه الألفاظ لها إعراب واحد أو بناء واحد أو لا إعرابين بنائين؟ فهنا لفظ عبد الله عبد مضاف والله مضاف إليه، عبد الزهراء عبد مضاف والزهراء مضاف إليه، فصارت كلمتين تقول مررت بعبد الله، عبد مجرور بالباء ولفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور. وأحيانا تقول ضربت عبد الله، عبد الله هنا مفعول به، عبد مفعول به وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. تقول قال عبد الله، قال فعل، عبد فاعل مرفوع، الله مضاف إليه مجرور. فإذا إعراب لفظ عبد اختلف عن إعراب لفظ الجلالة، فبتعدد الإعراب نعلم أن لفظ عبد الله مركب في علم النحو. إذن ملاك الإفراد والتركيب في علم النحو يختلف عن ملاك الإفراد والتركيب في علم المنطق. ملاك الإفراد في علم النحو وحدة الإعراب أو البناء في آخر الكلمة، وملاك التركيب في علم النحو تعدد الإعراب أو البناء في أواخر الكلمة، بخلاف ملاك وضابطة الإفراد والتركيب في علم المنطق. فإن الملاك على أن اللفظ هل يدل جزءه على جزء المعنى أو لا، فإن دل جزء اللفظ على جزء المعنى فهو مركب، مثل لفظ عبد الله بناء على الوصفية، وإن لم يدل جزء اللفظ على جزء المعنى فهو لفظ مفرد كلفظ عبد الله بناء على العلمية. هذا تمام الكلام في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب. ثم يأتي الكلام في تقسيمات المركب، ويذكر المصنف قسمين. القسم الأول تقسيم المركب إلى تام وناقص. المركب التام ما يحسن السكوت عليه، تقول الشمس طالعة، السماء ممطرة، الطالب منتبه، الدرس جيد، فهذا مركب تام أي يحسن السكوت عليه. وأما المركب الناقص فهو المركب الذي لا يحسن السكوت عليه، مثل ماذا؟ إذا كان الطالب منتبها وتسكت، ماذا إذا كان منتبها؟ فأكرمه، أعره اهتماما، أثني عليه، لا ندري. إذا كانت الشمس طالعة، ماذا إذا كانت الشمس طالعة؟ اخرج للعمل، اخرج للدرس، نم بالبيت. هذا مركب ناقص. فأحد جزئي الجملة الشرطية إذا كان كذا كان كذا، أحد الجزئين يمثل مركبا ناقصا، لأن الجملة الشرطية لا يحسن السكوت عليها إلا إذا جئت بفعل الشرط وجواب الشرط. إذا كانت الشمس طالعتان هذا فعل الشرط، هذه العلة، فاخرج للعمل هذا الجزاء، هذا جواب الشرط. إذن المركب التام هو ما يحسن السكوت عليه، والمركب الناقص ما لا يحسن السكوت عليه. تقول مثلا الصابر شجاعة، هذا مركب تام، وحيانا تقول إذا كان الصبر شجاعة وتسكت، هذا مركب ناقص. إذا كان الصبر شجاعة فزينب من أشجع الشجعة، فأنت من أشجع الشجعة. إذن التقسيم الأول لللفظ المركب أن المركب إما مركب تام وإما مركب ناقص. المركب التام ما يحسن السكوت عليه، والمركب الناقص ما لا يحسن السكوت عليه. التقسيم الثاني للمركب، يقسم المركب إلى خبر وإنشاء. الخبر يقال له قول أو قضية، تقول هكذا السماء ممطرة، الشمس طالعة، المدرسة جميلة. فتأتي هذه اللفظة المدرسة جميلة لتكشف عن الواقع، لتحكي عن الواقع، لتخبر عن الواقع. إذن قبل إيراد الخبر وقبل إيراد القضية أو القول يوجد واقع، ودور الخبر هو إنشاء الواقع. دور الخبر هو الإخبار عن الواقع لا إنشاء الواقع. واضح أو لا؟ تقول الطالب مجد، الأستاذ نشيط، فالخبر هو المركب التام الذي يصح أن نصفه بصدق أو كذب. إذا قلت الطالب ذكي يمكن هذا كذب، الطالب غبي. الأستاذ نشيط يمكن هذا كذب، الطالب الأستاذ كسلان ملول. وأحيانا لا والله فعلا الأستاذ نشيط والطالب ذكي إن شاء الله. إذن الخبر يحتمل الصدق والكذب، لماذا؟ لأنه يحكي عن الواقع، يكشف عن الواقع، يخبر عن الواقع. والكشف والحكاية والإخبار عن الواقع إما أن يكون بنحو صادق أو بنحو كاذب. مثلا تريد أن تستأجر خدامة، يقول مسؤول المكتب هذه خدامة نشيطة، تأخذ الخدامة وإذا بها عويصة، فيكون هذا إخبار كاذب. وأحيانا لا تجدها فعلا نشيطة. إذن الخبر هو المركب التام الذي يحتمل الصدق أو الكذب، وأحيانا لا يوجد واقع ولكن أنت تنشئ الواقع. يا خدامة أنت كسلانة، هذا إخبار، فكوني نشيطة، أأمرك بالنشاط. هنا أنت تريد أن تنشئ النشاط. واضح أو لا؟ فالإنشاء عبارة عن إنشاء الواقع، لأن هناك حقيقة وراء الكلام وراء الإنشاء وغير الإنشاء. فالإنشاء هو الكلام الذي ينشئ الواقع، لذلك لا تصف بصدق أو كذب. يا طالب انتبه، يا طالب كن نشيطا. هنا الغرض إيجاد الانتباه، إيجاد الالتفات، إيجاد النشاط. هذا الإيجاد لا يتصف بصدق أو كذب، لأنه لا يحكي ويخبر عن حقيقة، وإنما يراد له أن يؤسس الحقيقة، يوجد الحقيقة. ومن هنا يقال الإنشاء هو المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بصدق أو كذب. إذن الفارق بين الخبر والإنشاء أن الخبر يوجد وراءه، أي يوجد غيره، واقع، ودور الخبر هو دور الكشف عن الواقع، دور الحكاية عن الواقع، دور الإخبار عن الواقع. هذه الحكاية والكشف عن الواقع إما أن تكون صادقة أو كاذبة. فمن هنا يقال الخبر هو المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب، بخلاف الإنشاء. انتبه، التفت، ادرس، اكتب، استمع، اقرأ، كن نشيطا، لا تهمل. واضح ولا؟ لا تستهزئ، كن جادا. هذه الأوامر والنواهي يراد لها أن تنشئ واقعا وأن تؤسس واقعا. فالإنشاء هو عبارة عن المركب التام الذي لا يحتمل الصدق والكذب. إلى هنا، إلى هنا قسمنا اللفظ، ألخص الدرس ونطبق العبارة. قسمنا اللفظ لا بلحاظ التعدد ولا بلحاظ الوحدة إلى قسمين، مفرد ومركب. وقسمنا اللفظ المركب إلى مركب تام وهو الخبر، ومركب ناقص وهو الإنشاء. وأيضا قسمنا المركب إلى مركب تام ومركب ناقص، وقسمنا المركب التام إلى خبر وإنشاء. يبقى الكلام في أقسام المفرد. يقسم المفرد إلى كلمة واسم وأداة. الكلمة هي الفعل في علم النحو، والاسم هو الاسم في علم النحو، والأداة هي ماذا؟ الحرف في علم النحو. النتيجة النهائية اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب، واللفظ المفرد ينقسم إلى اسم وكلمة وأداة، واللفظ المركب ينقسم إلى قسمين تام وناقص، والمركب التام ينقسم إلى خبر وإنشاء. نقرأ هذا المقدار. المفرد والمركب ينقسم اللفظ مطلقا، يفسر معنى الإطلاق، أي غير معتبر فيه في اللفظ، أن يكون واحدا كما في التقسيم الأول حينما قسمنا اللفظ إلى منقول ومرتجل وحقيقة ومجاز ومختص ومشترك، أو متعددا يعني بشرط التعدد كما في التقسيم الثاني، بل نشرح في التقسيم ماذا؟ الثالث. التقسيم الثاني بلحاظ التعدد، قسمنا اللفظ إلى الترادف والتباين، قسمنا المتباينين إلى متقابلين ومتخالفين ومتماثلين، والتقابل إلى أقسامه الأربعة، تقابل النقيضين، تقابل الملكة وعدمها، تقابل الضدين، تقابل المتضايفين. اليوم إن شاء الله نأتي إلى التقسيم الثالث، ينقسم اللفظ مطلقا إلى قسمين. القسم الأول ألف المفرد، ويقصد به المنطقيون أحد قسمين. القسم الأول، أولا اللفظ الذي لا جزء له، مثل الباء من قولك كتبت بالقلم، وقي من الوقاية، فعل أمر من وقى يقي، من وقى يقي وقايتان. فهنا لفظ قي، لفظ الباء لا جزء له. ثانيا اللفظ الذي له جوز، إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء له. هذا حين هو جزء له مهمة، لاحظ معي. أحيانا تقول إنسان، هنا لفظ إنسان، لفظ إن لوحدها تدل على معنى. ما هو المعنى؟ الشرطية، إن جاء زيد فأكرمه، إن جد الطالب فأعطه جائزته، واضح ولا؟ فلفظ إن تفيد معنى الشرطية، لكن لا تفيد معنى الشرطية حينما تكون جزءا من لفظ إنسان. فإذن إذا نظرنا إلى لفظ إنسان، لا يدل جزء اللفظ وهو إن على جزء معنى الإنسان حينما يكون إن جزءا من معنى الإنسان، ولكن حينما يكون لفظ إن جزءا من غير معنى الإنسان يدل على معنى، يدل على الشرطية. واضح العبارة؟ يعني ولذلك هكذا تقول عبد الله، حينما يكون علما لفظ عبد ولفظ الجلالة لا يدل على جزء معنى العلمية حينما يكون لفظ عبد ولفظ الجلالة جزءا من العلم، ولكن لفظ عبد الله بناء على معنى الوصفية، يعني هذا عبد لله، يا عبد الله، يا أمة الله، يعني يا عبدة الله، هنا صار معنى أمة بمعنى العبودية، الله بمعنى الذات التي تعبد. هنا دل اللفظ على جزء المعنى، لاحظ العبارة. ثانيا اللفظ الذي له جوز، إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حين هو يعني اللفظ، يعني حين يكون اللفظ جزءا له، يعني جزءا للمعنى، مثل الآن إنسان، إنسان فيه جزء اللفظ وهو إن، ولكن حينما يكون لفظ الإن جزءا من إنسان لا يدل على جزء معنى، ولكن لفظ الإن بمعنى الشرطية يدل على معنى لكن ليس بجزء للفظ الإنسان، مثل محمد، علي، قرأ، عبد الله، عبد الحسين، مثل الآن ميم حا ميم دال عين لام ياء لا تدل على ذات محمد وعلى ذات علي سلام الله عليهما، وهذان الأخيران لفظ عبد الله وعبد الحسين إذا كان اسمين لشخصين يعني علمين، فأنت لا تقصد بجزء اللفظ عبد والجزء الآخر الله والحسين معنى أصلا، حينما تجعل مجموع الجزئين دالا على ذات الشخصين. وما مثل هذا الجزء إلا كحرف ميم من محمد، وحرف قي، وحرف القاف من قرأ. نعم في موضع آخر، في معنى آخر، قد تقول عبد الله وتعني بعبد معناه المضاف إلى الله تعالى، كما تقول محمد عبد الله ورسوله، وحينئذ يكون نعتا لا اسما، يعني يكون صفة لا اسما، ومركبا، يكون مركبا لا مفردا. أما لو قلت محمد بن عبد الله فعبد الله مفرد، هو اسم أب محمد صلى الله عليه وآله. هذا بالنسبة إلى المنطقيين الذين يلحظون المعنى. أما النحويون فعندهم مثل عبد الله إذا كان اسما لشخصين مركبون لا مفرد، لأن الجهة المعتبرة لهم للنحويين في هذه التسمية عبد الله تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطق. هذه التسمية أي تسمية عن اللفظ المفرد والمركب، لأن الجهة المعتبرة لهم للمنطقيين في هذه التسمية مركب ومفرد تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطق. إذ النحوي ينظر إلى الإعراب والبناء، فما كان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد، وإلا فمركب. كعبد الله علما، فإن عبد الله له إعراب والله له إعراب، أما المنطقي فإنما ينظر المعنى فقط. قال ابن مالك: والاسم إما معرب أو مبني لي شبه من الحروف مهدني. جيد. إذن المفرد عند المنطقي هو اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معنى حين هو جزء، يعني حين يكون هذا اللفظ جزءا للمعنى. الحاشية يقول الشيخ المظفر: هنا بعضهم اختلف المناطق. قبل أن نقرأ الحاشية، بعضهم اشترط الدلالة، اشترط القصد في الدلالة، يعني إذا قصد من إيراد اللفظ الدلالة على جزء المعنى. الشيخ المظفر يقول: لا معنى لاشتراط القصد، لأن الدلالة لا تتم بدون قصدين، فكل دلالة فيها قصدون، دلالة اللفظية الوضعية. يقول الشيخ المظفر: ليتنبه الأساتذة أننا لم نأخذ، يعني لم نشترط في الدلالة قيد القصد، يعني شرط القصد، كما صنع بعضهم بعض المناطق، لأننا نعتقد أن الدلالة لا تحصل بغير القصد. وتعريفنا للدلالة فيما مضى في بحث الدلالة كثير بالبرهان على ذلك، فمثل البرهان على ذلك على أن القصد دخيل في الدلالة. فمثل الحيوان الناطق لو جعل علما لأحد أفراد الإنسان لا يدل جزءه على جزء معناه، وهو مثل عبد الله لا فرق بينهما. نرجع إلى المثل. باء المركب، ويسمى القول، وهو اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معناه حين هو يعني اللفظ جزء، يعني جزء المعنى، مثل الخمر مضر، فالجزءان الخمر ومضر يدل كل منهما على جزء المعنى المركب. ومنه الغيبة جهد العاجز، يعني ماذا الغيبة جهد العاجز؟ يعني هو لو كان شجاع لقال هذا الكلام في وجهه، ولكنه جبان وعاجز عن مواجهته فيتكلم عليه من خلفه، فالغيبة جهد العاجز. الغيبة جهد العاجز، فالمجموع مركب، يعني الغيبة جهد العاجز، هذا المجموع مركب. جهد العاجز أيضا مركب، جهد العاجز مركب ناقص. ومنه شر الإخوان من تكلف له، دائما تتكلف له، يعني إذا يأتي أمير أو رئيس أو تتكلف له، هذا مو أخوك، هذا شر الإخوان، يعني تحذر منه تتكلف إليه. شر الإخوان هذا مركب ناقص، من تكلف له هذا أيضا مركب ناقص، ومجموعهما مركب تام. يقول: فالمجموع مركب، شر الإخوان ومن تكلف له، وشر الإخوان مركب أيضا هذا مركب ناقص، ومن تكلف له مركب أيضا هذا مركب ناقص، المجموع شر الإخوان من تكلف له هذا مركب تام. أقسام المركب: المركب تام وناقص، والمركب التام خبر وإنشاء. القسم الأول التام والناقص: بعض المركبات للمتكلم أن يكتفي به في إفادة السامع، والسامع لا ينتظر منه إضافة لفظ آخر لإتمام فائدته، مثل الصبر شجاعة، قيمة كل امرئ ما يحسنه، إذا علمت فاعمل. فهذا هو المركب التام، ويعرف بأنه ما يصح للمتكلم السكوت عليه. الثاني، قسم الثاني، أما إذا قلت قيمة كل امرئ وسكت، أو قال إذا علمت وسكت بغير جواب للشرط، فإن السامع يبقى منتظرا ويجده ناقصا حتى يتم كلامه. فمثل هذا يسمى المركب الناقص، ويعرف بأنه ما لا يصح السكوت عليه. باء، الخبر والإنشاء. كل مركب تام له نسبة قائمة بين أجزائه، تسمى النسبة التامة أيضا. وهذه النسبة، قسم الأول الخبر، قد تكون لها حقيقة ثابتة، يعني موجودة في ذاتها مع غض النظر عن اللفظ، يعني في واقعها موجودة مع غض النظر عن اللفظ، وإنما يكون اللفظ، يعني لا، السماء ممطرة، فعلا في الخارج المطر موجود، الشمس طالعة، في الواقع الشمس طالعة بغض النظر عن اللفظ، وإنما يكون لفظ المركب الشمس طالعة السماء ممطرة حاكيا وكاشفا عنها، عن الحقيقة الثابتة وهي سقوط المطر وطلوع الشمس في المثال، مثل ما إذا وقع حادث أو يقع فيما يأتي فأخبرت عنه كمطر السماء فقلت مطرت السماء أو تمطر غدا، فهذا يسمى الخبر، ويسمى أيضا القضية أو القول، ولا يجب في الخبر أن يكون مطابقا للنسبة الواقعية، للنسبة الواقعة، فقد يطابقها فيكون صادقا، يعني فقد يطابق الخبر النسبة الواقعة فيكون صادقا، وقد لا يطابقها، يعني وقد لا يطابق الخبر النسبة الواقعة فيكون كاذبا. إذن الخبر هو المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. في الحاشية يقول الشيخ المظفر، ستأتي إضافة كلمة لذاته في تعريف الخبر والإنشاء في بحث القضايا، فراجع. يعني أحيانا يصح الصدق بالصدق أو الكذب لذات المخبر لا لذات الخبر، هنا كلامنا الاتصاف بالصدق أو الكذب لذات الخبر، واضح ولا؟ وإلا خبر النبي هل يتصف بالصحة والكذب؟ بلحاظ نفس المخبر النبي المعصوم لا يتصف بالصدق والكذب، لكن بلحاظ ذات الخبر يتصف بالصدق والكذب، لأن ذات الخبر يكشف عن الواقع، أما كشفا صادقا أو كشفا كاذبا. والخبر هو الذي يهم المنطقي أن يبحث عنه، وهو متعلق التصديق، التصديق يتعلق بالخبر. أصلا المنطقي يدرس القضايا، والقضايا هي عبارة عن إخبارات، فالذي يهم المنطقي هو ماذا؟ الخبر. واللي يهم البلاغي الإنشاء، البلاغي يركز أكثر شيء على الإنشاء، مع أنه يهتم بالخبر ولكن يهتم بالإنشاء أكثر، لأن الصور البلاغية تكون في الإنشاءات. القسم الثاني، وقد لا تكون للنسبة التامة حقيقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ، وإنما اللفظ هو الذي يحقق النسبة ويوجدها بقصد المتكلم، وبعبارة أصرح، إن المتكلم يوجد وينشئ المعنى بلفظ المركب، يعني بواسطة اللفظ المركب، فليس وراء الكلام، وراء يعني غير، يعني لا يوجد غير الكلام نسبة لها حقيقة ثابتة، الموجود كلام فقط، نسبة ثابتة لا توجد في الواقع، فلا يوجد وراء الكلام، فليس وراء الكلام نسبة، هذه النسبة لها حقيقة ثابتة، يطابقها الكلام تارة أو لا يطابقها الكلام تارة أخرى، ويسمى هذا الإنشاء. ومن أمثلته، هذه الإنشاءات كلها تدرس في علم البلاغة، الأمر نحو احفظ الدرس، ولا يوجد حفظ للدرس وراء هذا الكلام. ثاني أنه نحو لا تجالس دعاة السوء، يعني أنهاك عن مجالسة أهل السوء. الثالث الاستفهام نحو هل المريخ مسكون، لا يوجد واقع وراء هذا الكلام، هذا السؤال. الرابع النداء يا محمد صلى الله عليه وآله. الخامس التمني نحو لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. السادس التعجب نحو ما أعظم خطر الإنسان. سؤال ما الفرق بين التمني والرجاء؟ الجواب التمني للشيء غير المأمون والرجاء للشيء المأمون. تقول ألا ليت الشباب يعود يوما، بعض الشباب ما يرجع فهذا تمني، ولكن تقول أرجو رحمة ربي، مو تقول أتمنى رحمة ربي. من الأخطاء الشائعة في الامتحانات مع تمنياتي لكم بالتوفيق، يعني مستحيل تتوفقوا، المفروض أن يكتب مع رجائي لكم بالتوفيق، أرجو لكم التوفيق. الرجاء هو طلب الشيء المترقب الحصول، والتمني هو طلب الشيء المستحيل الحصول. السادس التعجب نحو ما أعظم خطر الإنسان. السابع العنق كإنشاء عقد البيع والإجارة وعقد النكاح ونحوها من العقود مثل عقد المضاربة إلى آخره. نحو بعت وآجرت وأنكحت. الثامن الإيقاع كصيغة الطلاق والعتق والوقف ونحوها، نحو فلان طالق هذا إيقاع، وعبدي حرون هذا عتق، أوقفت الدار على ذريتي هذا وقف. سؤال ما الفرق بين الإيقاع والعقد؟ جواب العقد يتقوم بطرفين، زوجتك قبلت، بعتك قبلت، آجرتك قبلت، بينما الإيقاع يتوقف على طرف واحد. أنت طالق بعد ما يحتاج تقول قبلت ما قبلت، أنت حر لوجه الله. فالعقد يتقوم باللفظ من طرفين، والإيقاع يتقوم باللفظ من طرف واحد. أنت طالق، أنت حر، هذا وقف. وهذه المركبات كلها ليس لمعانيها حقائق ثابتة في أنفسها، مركب الأمر والنهي والاستفهام إلى آخره، ليس لها حقائق في أنفسها بغض النظر عن الله. تحكي عنها، عن هذه الحقائق، فتطابقها أو لا تطابقها، وإنما معانيها معنى الأمر والنهي والاستفهام والتعجب تنشأ وتوجد بالله، فلا يصح وصفها بالصدق والكذب. فالإنشاء هو المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بصدق وكذب. إلى هنا قسمنا اللفظ إلى مفرد ومركب، وقسمنا اللفظ المركب إلى تام وناقص، وقسمنا المركب التام إلى خبر وإنشاء. يبقى الكلام في تقسيمات المفرد، إذ قسم اللفظ المفرد إلى اسم وكلمة وأداة، أقسام المفرد يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.